متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أحيانا عندما تقرأ بعض عواقب الأمور يحار عقلك ويشد ذهنك من شدة ما ترى من تلك العواقب التي لا نبالي لها بالا ولا نقدر لها قدرا ولا نجعل لها قيمة. فمثلا نبي الله يوسف عليه السلام ابتلي بلاء شديدا، وهو الانتقال من الحرية، من المدلل المرفه الحبيب إلى أبيه إلى عبد، ثم انتقل من العبودية إلى السجن. وقيل أشد بلاء على وجه الأرض على الإطلاق السجن، أن تكون حياتك بين أربع حوائط لا ترى ليلا ولا نهارا. لا، ثم في وسط كل هذا يخطئ خطأ، هذا الخطأ قد نخطئه نحن آلاف المرات في اليوم الواحد. كلمة واحد يقولها فيعاقب عليه. قال الله جل جلاله: وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، لمجرد أن قلبه تعلق بمخلوق. لأنه لما فسر الرؤيا كان أحدهم ناجي، هو ساق الملك، فقال له: اذكرني عند ربك، قل للملك أني مظلوم، على أمل أن يفرج الملك عنه. لمجرد هذه الكلمة فلبث في السجن بضع سنين. قيل 7 سنوات كاملة في السجن مقابل كلمة واحدة. فلو تخيلت أن الله جل جلاله يعاقبني في يوم واحد بمجموع أخطائي في كلماتي، فأظن أني لن أخرج من السجن حتى أموت. وهذه هي خطورة الكلمة، وهذه هي خطورة الحساب، أننا ظللنا طيلة حياتنا نتكلم ونتكلم فقط ولا نبالي، مع أن هذا نبي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أعلى الناس شهرة نسبا وشرفا على الإطلاق، أكرم الناس من كل الوجوه، ويعاقب بكلمة واحدة أن يسجن 7 سنوات. أظن أن أي أحد يسمع هذه لابد أن يسكت تماما. إذا كانت كلمة من نبي وهو نبي، يقول فوقها ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا. هو فوقها بآيتين أو 3 يقول ما كان لنا، فبهذه الكلمة يعاقب 7 سنوات في السجن، 7 سنوات كاملة لمجرد أنه قال. وهذه خطورة، لذا ينبغي لكل منا أن يتدارك نفسه فيما بقى، وأن يمسك لسانه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجا، قال أمسك عليك لسانك. لذا لا تعجب عندما كان الإنسان يقرأ قديما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبو بكر فوجده يجبث، يعني يشد لسانه خارج، فقال مه اسكت ما ستفعل، قال هذا أوردني الموارد، يعني هذا وصلني إلى المهالك. معنى ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه كان يدري ما غبة لسانه. لما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو محاسبون أو مؤاخذون بما تقول ألسنتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثكلتك أمك وما يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فعلا بالمعيار أن كلمة واحدة سجن 7 سنوات، معنى ذلك أن هذه الكلمة إذا كانت في ميزان حساب الله في الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فهذا بمعيار الشريعة أن أسوأ شيء على الإنسان أن يتكلم الإنسان، لأن الكلمة قد تضيعه. فقد قال الصحابي رضي الله عنهم، قال إن الرجل كان على عهد النبي، حذيفة بن اليمن رضي الله عنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلمة فنعده بها منافقة، وأنا أسمع الكلمة من الرجل الواحد اليوم في المجلس 10 مرات. فإذا كان الرجل يتكلم كلمة واحدة يعد بها منافقة، وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لذا قال الله سبحانه وتعالى في حق بعض المنافقين الذين تكلموا في قراء القرآن، فقالوا ما لقرائنا أشبع الناس بطونا وأجبن الناس عند لقاء، قالوا كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم. لذا مغبة اللسان خطيرة، وهذه هي آفة عصرنا أن نصنع تكلم كثيرا كثيرا جدا في كل مكان لا تجد. حتى بكل أسف في الخلاء صار كثير من الناس لا يدع الهاتف، لا يدع وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلم في كل مكان وفي كل زمن. حتى أكثر الناس صار يتكلم وهو نائما. لذا نحتاج إلى وقفة، إلى خطورة الكلمة، خطورة الكلمة بين المنع والفعل، خطورة الكلمة بأنك لابد أن تمتنع عن الكلام الذي لو قائل له كالكلام الذي يكون عليك. تخيل لو أن يوسف عليه السلام لم يتكلم هذه الكلمة وخرج من السجن قبل 7 سنوات، كيف تكون حياته؟ 7 سنوات كاملة في السجن تدمر أمه لمجرد أنه قال كلمة. أما خطورة أننا نتكلم بعض الكلمات التي لا نتكلم لابد أن نتكلمها، فهذا إبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أصابه فالج شلل نصفي، وكان هو راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. فنظر ناظر إليه فقال: أنت بك فالج شلل، كيف أصابك الشلل وأنت تقول الحديث؟ أنا لا أتهم الحديث، ولكن فقال: نسيتها مرة، نسي هذا الحديث مرة فأصابه الشلل لمجرد أنه نسيها مرة. وهذه آفتنا، أننا ننشغل عما هو مطلوب منا. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه صبح بكرة وأصيلة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. نحن بكل أسف انشغلنا. إذا أحصيت كلامك في ساعة واحدة، قال الرجل: ألا يستحي أحدكم أن ترفع صحيفته في آخر يومه فلا يجد فيها ذكر الله إلا قليلا؟ إذا أحصيت كلامك من صلاة الفجر حتى الآن، هل إذا نظرت أنت إلى صحيفتك التي تكلمت بها سائر يومك حتى الآن، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. فإذا برزت صحيفتك خلال أسبوع، خلال يوم، خلال ساعات، ونظرت إلى صحيفتك، هل تحكم لنفسك بالجنة؟ فنحن تكلمنا فيما لا يعنينا وتركنا ما لا بد أن نفعله. إذا سألت أكثر الناس إلا من رحم الله، هل تحفظ الأذكار الموظفة؟ الأذكار الموظفة ما من شيء إلا وله ذكر. هذه الأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان انتظم عليها فعلا سيظل طيلة يومه ذاكرة. فهو لا يدخل بيته إلا بذكر، لا يخرج إلا بذكر، يذهب إلى فراشه بذكر، يقوم من فراشه بذكر، يأتي زادته بذكر، ينتهي بذكر، يأكل بذكر، ينتهي من طعامه على ذكر، يصعد بذكر، يهبط بذكر، يدخل المسجد بذكر، يخرج المسجد بذكر. هذه هي الأذكار الموظفة، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم. فلو انتظمنا على هذه الأذكار فعلا ستصبح مشغولا بالله. فإذا سألت أكثر الناس إلا من رحم الله، هل تنتظم على هذه الأذكار إلا من رحم الله له. إذا سألت أكثر الناس هل تحافظ على أذكار الصباح والمساء التي فيها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أكثر الناس إلا من رحم الله؟ لا، الشيطان، الشيطان أنت لا تستطيع أن تتغلب عليه إلا بكلمة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غضبان فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها أعوذ، مجرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الشيطان إذا دخل بيتك فأنت تستطيع أن تمنعه بمجرد أنك دخلت بذكر السلام عليك. إذا أتيت طعامك، إذا لم تذكر الله جل جلاله شارك الشيطان طعامك. بل بكل أسف امرأتك إذا لم تأتيها بذكر اللهم جنب الشيطان، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فالشيطان يشاركك زوجك. لذا عندما تنظر إلى هذا الجيل المتصاعد، جيل الصاعد، تشعر بوجود نسبة شيطانية. لذا لابد من عودة إلى خطورة الكلمة، أننا لابد أن نراعي كلامنا، فلابد أن ننشغل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننشغل به. والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. تخيل أنك تقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، وكانت هذه الساعة لمجرد أنك قلت رب اغفر لي. لذا لا يبد أن لا تدع الاستغفار في ساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى يعني أجر عظيم. تقول رب اغفر لي، يقول غفرت لك. واستغفروا ربكم إنه كان غفار. فنحن انشغلنا عن هذا تماما، وصرنا نتكلم في أي شيء غير هذا. لذا خطورة الكلمة أخطر ما تكون. أن القضايا الدينية صارت متداولة لكل أحد، صارت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تطرح القضايا الدينية الكبيرة على كل أحد، فصار يتكلم فيها من يفهم، من يفقه في دين الله ومن لا يفقه. فقد يتكلم الإنسان بكلمة تفسد عليه دنياه وآخرته. هذا رجل تكلم بكلمة واحدة، بكلمة واحدة لا أكثر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته غنائم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، فأعطى فلان وأعطى فلان، فقام رجل منفعلا كما ينفعل كثير منا مع قضايا البنوك مثلا، فيقول: هل كل العالم يأكلون ربا؟ كل العالم يدخلون النار؟ ليس شأني وشأن العالم. إن المعصية إذا عمت، هل هي أصبحت مباحة فأصبح من حق الإنسان أن يرتكب المعصية لأنها مباحة؟ هل إذا زنت كل أهل الأرض هل صار الزنا حلالا؟ هل إذا شرب أهل الأرض كلهم الدخان هل صار الدخان حلالا؟ إن القضية ربنا جل جلاله قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بل قال الله سبحانه وتعالى: قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالقضية ليست في الكثرة، إن الله سبحانه وتعالى قال عن أفضل طائفة من أهل الأرض: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، وهم أهل بدر. فالقضية ليست في الكثرة، الكثرة الكثرة على الضلال، إلا من رحم الله. إذن ليست قضية انتشار المعصية دليل الإباحة، فليس لأن كل العالم يتعامل بالربا أصبح الربا حلالا. وأحل الله البيع وحرمه فانتهت القضية. فقام هذا الرجل، لذا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي كثير يتكلم حلال، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالاعتداء أن الإنسان يحلل حلالا أو يحرم حراما. لذا قال الرجل: اتخذ لا هذه قسمة لم يراعى فيها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وغضب غضبا شديدا: ومن أحق أن يتقي الله مني؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، قال: يخرج من ضئض هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لمجرد أنهم قال كلمة. هذه الكلمة أصبحت فيه وفي نسله وفي أتباعه حتى سموا الخوارج، لأنهم خرجوا عن الدين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار، بكلمة، كلمة واحدة. لذا في قضايا الدين إن لم تكن على علم فلا تتكلم، إن لم تكن تعلم آية واضحة محكمة حديثا صحيحا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول به، أو تكون ناقلا عن عالم، إلا فلا تتكلم حتى لا تضيع دينك. هذه خطورة الكلمة. يخرج من ضئض هذا أناس عباد تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ولكن الإشكال يمرقون من الدين بسرعة انطلاق السهم من القوس. لذا فالقضايا الدينية ليست قضايا مطروحة لكل الأشخاص. وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقالت الاختلاف ليس قضية مطروحة أن أجلس أنا وامرأتي وأولادي فنتكلم في قضايا الدين، لا، نحن ننقل عن عالم أو نتكلم بعلم. هذه كلمة قالها رجل ضيعته تماما، ونحن قد نقولها كثيرا، قد نتكلم في قضايا لا نفقه فيها شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أخطأ لا أدري فقد أخطأ نصف العلم. ما الإشكال أن أقول لا أدري؟ ما الإشكال أن أقول لا أعلم؟ حتى لو كنت أدعي أني عالما بدين الله فهذه مسألة لا أعلمها. جاء رجل للإمام مالك ببضع وسبعين مسألة فأجابه بربعها بثلثها، فقال له: ضربت ليك أكباد الإبل، أنا مسافر من مسافة طويلة حتى أسألك في هذه المسائل، فماذا أقول لقومي إذا راجعت؟ قال: قل لهم قال مالك لا أدري. فكثير منا إذا سئل في أي مسألة دينية على الإطلاق مستحيل أن يقول لا أدري، وإن كان لا أدري. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرون في المسجد، متكاثرون، يأتي السائل فيسأل، فيود كل واحد منهم أن يكفيه أخي. بل العجب حتى في أمور الدنيا، في قصة يوسف عليه السلام لما رأى الملك الرؤيا فسأل الملأ حلية القوم عن الرؤيا، قال أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فكثير منا لا يستطيع أن يسكت في مسألة دنيوية أو دينية، لابد أن يكون له رأي، وكأنه يعتقد أنه إذا لم يكن له رأي فهذا يقلل من شأنه، يعتقد أن لا أدري تقلل من قدره وقيمته، مع أن الحق إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم. لذا الكلمة، خطورة الكلمة، إياك أن تنشغل بكلمة تفسد عليك دينك ودنياك بكلمة واحدة، بل عليك أن تنشغل بما ينفعك. إن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت، ولكن كان صمته فكرة، يتفكر في آية، يتفكر في حديث، وكان كلامه ذكرى. فلماذا لا تأحول إلى كلامه ذكرى؟ لماذا لا تكون حياتي طاعة؟ أنت تطلب جنة عرضها النبي، عرضها الجنة، عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل جلاله فيه، ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تره، يعني حسرة وندما. فإذا بدأت أحسب مجالسي لمدة أسبوع، أمس جلست مع زوجي، هل كان مجلسي لي أم علي؟ هل قرأت فيه آية؟ هل قلت فيه حديث؟ جلست مع أخي، جلست مع أمي، جلست مع أبي، جلست مع صاحبي، جلست مع صاحبي في العمل، جلست مع زملائي في العمل، جلست في مساء مضى، هل هذه كل المجالس لي أم علي؟ ستكتشف أن كل المجالس إطلاقا عليك لا لك، لأنك في تلك المجالس لم تذكر الله إلا قليلا. فالأمر يحتاج إلى وقفة. إذا جلست في مجلس فقلت قال رسول الله، كان مجلس لي. إذا لم أقل قال الله جل جلاله، ولم أقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو علي لا لي. فكونوا حريصين على كلماتكم، فرب كلمة ترفع إلى عنان السماء، ورب كلمة تخفض إلى باطن الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا، يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة نازل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فسمع صوت جلبة دوشة، شيء بيخبط في الأرض، قال أتدرون ما هذا؟ قال وما هذا؟ قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم على حرفها من فوق، فلم يصل إلى قاعها إلا الآن بعد 70 سنة. فتخيل أن إنسان بكلمة واحدة ينزل أسفل 70 سنة، هل لإنسان بعد ذلك أن يتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة مريحة، من صمت نجا، أمسك عليك لسانك، ومن صمت نجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من خطورة الكلمة ستبدأ موجتك تتكلم في أشياء من أصول الدين فتهدم فيه لتجعل كل شيء عرضة للنقاش. فلما كان الكافرون يحاولون أن يطعنون في القرآن، فقام رجل منهم ليتكلم عن القرآن، فابدأ قال الله سبحانه وتعالى فيه: ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال الرجل كلمة بعد تفكير عميق، تكلم عن القرآن فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هي كلمة رجل. إن هذا إلا النتيجة سأصليه وما أبرقه لا تبقي لواحة عليها بكلمة، بكلمة واحد. لذا في قضايا القرآن وقضايا تفسير القرآن قال أبو بكر: لا أتكلم في القرآن برأي، لأنه قد تفتح أبواب الآن لمناقشة القرآن. فإياك أن تتكلم في القرآن أو تتكلم في السنة، إياك أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الهدي، وقال الله عز وجل: وإن تطيعوهم تهتدوا، وقال ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. لذا قضايا الاحتفال بالمولد ليست قضية سهلة، لأنك تشاقق الرسول فهذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، لأن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. فهل يكون عمر الذي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لا يحتفل بالمولد وهو حق النبي، لا يأكل الحلوى وهو حق النبي؟ لذا قضية الالتزام بالشريعة ليست مجرد التزام ظاهري أو مجرد تمتمة ببعض كلمات أو القيام بعد حركات، ولكن الالتزام بأصول الشريعة وفروعها كاملة، ألا تغادر قضية من قضايا الشريعة حتى تعلم حكم الشرع، هل نزل فيها نص قرآني أو جاء فيها نص نبوي فألتزم به، فإذا جاء النص النبوي فخالفه فكن من أهل هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولي. ثانيا، إذا كان الأمر فيه آية أو حديث، آية محكمة أو حديث صحيح، فليس هناك رأي، إياك أن تقول أنا رأيي. من أنت؟ وأيا كان عقلك فلا رأي مع النص. لما اختلف ابن عباس رضي الله عنهما مع بعض الناس في بعض المسائل، فقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هم يقول أبو بكر وعمر، قال: أوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول قال الله أو قال رسول الله، وتقول قالوا أبو بكر وعمر؟ فمن وجد أنه له رأي يخالف الشريعة مع وجود النص وتكلم به فيخشى أن تنزل عليه صاعقة من السماء. إذا جاء النص واضح مفهوم جلي وقال أهل العلم بوضوحه فلا بد أن لا يكون لك رأي. وأطيع الله وأطيع الرسول، هذه طاعة ملزمة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأولي الأمر منكم، العلماء أولو الأمر وطاعتهم واجبة إذا أطاعوا الله وأطاعوا رسوله، فإن لم يطيعوا الله ويطيعوا الرسول فلا طاعة لهم. إذن خطورة الكلمة أن الإنسان قد يتكلم بكلمة موبقة، بكلمة موبقة تضيع عليه دينه. يعني الخلاصة، لا تتكلم كثيرا وسبح كثيرا، لا تتكلم كثيرا واستغفر كثيرا، لا تتكلم كثيرا واذكر كثيرا، لا تتكلم كثيرا واقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو نور هداية. اقرأ القرآن، انشغل بالقرآن، انشغل بما يقول الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول إن العبد لا تكون الملائكة تبني له قصوره في الجنة. أنت تسبح، تذكر، تستغفر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتبني الملائكة قصورك في الجنة. فجأة تتوقف الملائكة على البناء فتسأل لما توقفتم؟ قالوا حتى يأتينا المدد. فكن دائما في مدد إلى الملائكة تبني لك قصورك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وما من نخلة في الجنة إلا ساقها من ذهب. فتخيل أنك تجلس سبحان الله العظيم بحمده تغرس نخلة، لو قلت ألف. قال الله جل جلاله: واستغفروا ربكم إنه كان، يا أصحاب الذنوب، إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا، يا من يشكو جدب السماء، ويمددكم، يا من تشكون الفقر وبنين، ويجعل لكم جنات حدائق وأنهار. فانشغلوا بما ينفعكم ويكون لكم رصيرا في الآخرة. فإذا نظرت إلى صحيفتك سرتك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انشغل بمنفعك، انشغل بالجنة، انشغل بالآخرة. إياك وكثرة الكلام. قيل: ما ندم أحد على الصمت أبدا، وكم ندم على إنسان على كلمة. قالوا أن الكلمة إذا خرجت من فم الإنسان كالفيل لا يستطيع. قال كرجل من السلف: وددت أني بلعت كثيرا من كلامي. فأقل الكلام في الدنيا وغير ذكر الله، وانشغلوا بذكر الله تفلحوا وتنجحوا وتربحوا. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك ذكارين. نسألك ألسنة تلهج بذكرك، اشغلنا بذكرك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، ويسر لنا ما تحب وترضى، وأعنا على ما تحب وترضى، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. ربنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اهدنا يا رب بأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي بأفضلها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. رب نسألك العافية.